لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بداية الشهر وعندما تكلمنا عن بعض شبهات أو تهريجات محمود الزعبي، ذكرنا تشكيكه في قضية نسبة الخطب الموجودة في نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إنه بنى أمره على تعليلين. التعليل الأول أن ما ذكر في نهج البلاغة إنما ذكر بطريق الإرسال، فهو لا يزيد عن الروايات المرسلة التي لا تقوم بها الحجة. والثاني أن في نهج البلاغة ما يستبعد هو أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام قد قال، وذلك ما فيه تعريض لبعض الصحابة أو الخلفاء. والحقيقة أن من راجع كلمات هؤلاء القوم يجد أن تشكيكهم هذا الذي يثيرونه في بعض الأحيان لا يرتكز على كون نهج البلاغة من قبيل الروايات المرسلة، فإنه ما من أحد له حظ من الرواية إلا ويدرك بأن كل كلمة في النهج قد رويت بأسناد متعددة في كتب الحديث والروايات، سواء عند الشيعة أو غيرهم. بعض الخطب منه رويت بكاملها، وبعض الخطب منه رويت أجزاء منها متفرقة في مواضع متعددة من كتب الحديث والمسانيد والآداب والتاريخ. ولكن الذي يدعوهم أن يقفوا هذا الموقف وأن يثيروا مثل هذه التشكيكات في الحقيقة إنما هو وجود الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة ونسبة هذه الخطبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن نتكلم على بعض الكتب التي رويت فيها خطبة الشقشقية قبل مولد الشريف الرضي، والكتب التي عاصرت الشريف الرضي أو كانت بعده، ولكن طرقها تختلف عن طريق الشريف الرضي رحمه الله إلى ابن عباس راوي هذه الخطبة. ومن الغريب في هذا الرجل أنه يدعي بأن الشيعة تدعي بأن نهج البلاغة هو من تأليف الشريف الرضي، والحال أنه ليس من تأليف الشريف الرضي وإنما من تأليف الشريف المرتضى، لأن العالم والفقيه والمجتهد إنما هو الشريف المرتضى وليس هو الشريف الرضي. وهذا إنما يدل على جهل هذا الرجل بالناس. فأولا أنه لا شك في أن الشريف المرتضى رحمه الله أعلم من الشريف الرضي، هذا لا إشكال، وأن شهرة الشريف المرتضى بالعلم والفقاهة والاجتهاد وشهرته في علم الكلام شهرة طاغية بالنسبة إلى شهرة الشريف الرضي، هذا لا إشكال فيه. ولكن الكتاب روي عن الشريف الرضي بالتواتر، وأن سواء الشيعة أو السنة أو المعتزلة، لا وأقول المعتزلة ولا أقول السنة وأدخلهم فيها، لأن هذا الرجل في الحقيقة لا يرى أن الأشاعر من أهل السنة ولا يرى أن المعتزلة من أهل السنة، بل أهل السنة قاصرة عليه هو وأمثاله. فعلى أي حال، ما دام هو لا يريد أن يسميهم أهل السنة، نجاريه في اصطلاحه ونقول أن علماء المعتزلة وعلماء الأشاعرة بل وأهل السنة من أسلافه هو بالإضافة إلى الشيعة لا يعرفون هذا الكتاب إلا منسوبا للشريف الرضي وليس للشريف المرتضى. ومن جهله أيضا أنه يقول الشريف المرتضى المعتزلي الشيعي. وما أظرف أن يذكرني بقضية مذكورة في بعض الكشاكين. يروى أن رجلا دخل حمص فتشاجر مع أهلها، فذهب ذلك الحمص وأقام عليه دعوى عند القاضي وقال إن هذا الرجل قد كفر بالله وخرج من الإسلام، لأنه يشتم علي بن أبي قحافة وعمر بن عفان وأبو بكر بن أبي طالب، وينكر أن النبي قد زوج ابنته لمعاوية بن أبي سفيان في زمن الحجاج وأنها قد ولدت له الحسن والحسين. فقال له القاضي لا أدري على أي شيء أحسدك، أعلى معرفتك بالأنساب أم معرفتك بالمذاهب والأديان؟ على أي وقال إنه شيعي خارجي حروري. هذا الرجل مثل هذه القصة يقول الشريف المرتضى المعتزلي الشيعي، وكيف يمكنه أن يجمع بين الاعتزال والتشيع؟ وهذه النسبة سمعتها في بعض الليالي من بعض علماء نجد في بعض إذاعاتهم، حيث ادعى بأن ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي. ولا أدري كيف صار المعتزلي شيعيا. صحيح أن المعتزلة والشيعة يتفقان في باب التوحيد ونفي الصفات الزائدة عن الذات، وأن المعتزلة والشيعة يتفقان في إثبات العدل لله سبحانه وتعالى، هذا صحيح، لكنهم يختلفون في سائر الأمور، في تفصيلات سائر الأمور الاعتقادية، كما يختلفون في مدارك الفقه. أتم الاختلاف. وإذا كان المعتزلي يصح أن يسمى شيعيا، فمن باب الأحرى أن الحنبلي يسمى شيعيا، لأن الحنابلة يتفقون مع الشيعة في حرمة العمل بالقياس والاستحسان والرأي والاجتهاد، وإنما يقولون بجواز العمل بالقياس الصغير، وهذا الفرق بينهم وبين الشيعة. فيقتضي أيضا أن يكون الحنابلة شيعة لمجرد أنهم يتفقون في مثل ذلك. وهذا الرجل يعني بعد التفتيش في الكتب ومن قال هذه الكلمة لم أجد إلا شخصين قال هذه الكلمة، أحدهما من المؤرخين وهو ابن الأثير، وكان قد وهم فقال أن نهج البلاغة للشريف المرتضى، وربما يكون خطأ مطبعيا أو خطأ من قلم النساخ، وإلا فبعيد على ابن الأثير مثلا
أن يقع في مثل هذا الاشتباه. وأما نسبة الشريف المرتضى إلى الاعتزال فلا أجد أحدا من المسلمين قال بها. نعم قال بها المستشرق بروكلمان في كتابه مدارس التفسير الإسلامي، حيث ادعى أن من مفسر المعتزلة الشريف المرتضى. وجاءنا هذا الزعبي لينقل عن هذا المستشرق تاريخ أمة يدعي هو أنه أحد أبنائها، فبدلا من أن يرجع إلى مصادرهم في معرفة الرجال يأخذ معرفة الرجال من المستشرقين. وكيف يدعي لنفسه محدثان ويريد أن يصحح الإسناد وأن يضعف الإسناد وأن يتكلم على طرق الرواية من لا يعرف كيف يستخرج تراجم الرجال ولا المصادر التي تتكلم عنهم؟ على أي حال أن هذا الكتاب وهو كتاب نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي رحمه الله من كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يستوعب كل خطب أمير المؤمنين، وإنما ضم جزءا منها، بل كثير من الخطاب لم ينقلها الشريف الرضي بكاملها وتمامها، وإنما نقل بعضها وترك البعض الآخر، وما من خطبة إلا ولها الإسناد التام والمصادر. ولما كان هذا الرجل إنما استبعد النهج كله بسبب الخطبة الشقشقية، رأينا الاقتصار على بيان وذكر الكتب التي ذكرت هذه الخطبة أو ذكرت نسبة هذه الخطبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نقلت فقرات منها، وذكر العلماء الذين شرحوا هذه الخطبة من الشيعة ومن غيرهم، وذكر بعض المصادر التي أشاروا إليها في كتبهم. فمن هذه الكتب التي ذكرت فيها الخطبة وقد مات مؤلفها قبل مولد الشريف الرضي رحمه الله هو كتاب الإنصاف في الإمامة لأبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة تلميذ أبي القاسم البلخي. وابن قبة كان من علماء المعتزلة المتشددين في الاعتزال، ولكنه قرب آخر عمره دخل مذهب الشيعة وصار شيعيا وألف في الإمامة على مذاق الشيعة، فألف كتابا في الرد على الزيدية، وألف كتاب الإنصاف في الإمامة، ونقض هذا الكتاب أستاذه أبو القاسم البلخي بكتاب المسترشد في الإمامة، فنقضه هو أي نقض أستاذه بكتاب المستثبت في الإمامة. على أي حال هذا الرجل مات قبل مولد الشريف الرضي بكثير من السنين، ويدلنا على ذلك ما رواه النجاشي صاحب كتاب الرجال، يقول: سمعت أبا الحسن ابن المهلوس العلوي الموسوي رحمه الله يقول في مجلس الرضي أبو الحسن وهناك شيخنا أبو عبد الله محمد ابن النعمان يعني المفيد. سمعت منو اللي يقول سمعت الآن؟ اللي هو المهلوس العلوي. سمعت أبا الحسين السوسنجردي، والسوسنجردي من أفاضل أصحابنا رضوان الله عليه ومن أكثرهم زهدا وورعا، حج 50 حجة ماشية. الشيخ سنجردي رحمه الله يقول: مضيت إلى أبي القاسم البلخي الذي هو أستاذ ابن حبة، وهذا رجل من علماء المعتزلة، إلى بلخ بعد زيارة الرضا عليه السلام، فسلمت عليه وكان عارفا بي، ومعي كتاب جعفر ابن حبة في الإمامة المعروف بالإنصاف. عرفته عليه فنفضه بالمسترشد في الإمامة، فعدت إلى الري ودفعت الكتاب إلى ابن حبة فنفضه بكتاب المستثبت في الإمامة، فحملت الكتاب إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستثبت، فعدت إلى الري فوجدت أبا جعفر قد مات. هذا السوسنجردي يروي هذه القضية في من الذي يرويها عن أبو الحسن بن المهلوس العلوي في مجلس الشريف الرضي، وكان النجاشي حاضرا، ويستشهد أيضا على صحة سماعه ذلك بوجود محمد بن محمد بن النعمان، مما يدل على أن أبو جعفر قد مات قبل مولد الشريف الرضي. وطبعا من رجع إلى تاريخ وفاة ابن حبة وتاريخ مولد الرضي يعرف أن بين التاريخين فرق كبير. الثاني ممن روى هذه الخطبة أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمود البلخي الكعبي، والكعبي هذا رئيس فرقة من فرق المعتزلة تعرف بالكعبية، المتوفي سنة 317 هجرية. الثالث أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وهذا الرجل قديم بالنسبة إلى الشريف الرضي جدا، لأن هذا الرجل يروي عنه الصدوق القمي في كتاب الأمالي، أمالي الصدوق، أو في كتاب معاني الأخبار، ويروي أيضا عنه في كتاب العلل إلى الشرائع، فإذا هو قبل الصدوق لمدة طويلة. ولا شك بأن الشريف الرضي لم يدرك حياة الصدوق، فضلا من أن يدرك حياة من روى عنه الصدوق. رابعا الصدوق القمي في معاني الأخبار صفحة 334 وعلل الشرائع باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف، رواها بطريقين مختلفين عن عبد الله بن عباس. خامسا أستاذ الشريف الرضي محمد بن محمد بن النعمان المفيد روى هذه الخطبة أيضا في كتاب الإرشاد صفحة 135 بطرق معتبرة عن عبد الله بن عباس. سادسا القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفي عام 415 ألف كتابا في شرح هذه الخطبة ليتأول معانيها، وقال إنها لا تدل على الطعن في خلافة الشيخين، وألف هذا الكتاب ليتأول المعاني في أنها لا تدل على الطعن في خلافة الشيخين، ولم ينكر نسبتها إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حاول تأول المعاني. وأذكر مما قال في هذا الكتاب أنه قال إنه عليه السلام أو رضي الله عنه وصف نفسه بأنه قطب الرحى، وقطب الرحى إنما يكون أولى بالشيء من غيره، لا أنه يكون مستقلا به، فهو رضي الله عنه لا يستدعي الاستقلال بالشيء بنفسه حتى يكون قد طعن في خلافة الشيئين، وإنما يقول إنني أولى منهما، وذلك إن يستفيده هو حسب ما يدعي من قوله عليه السلام في الخطبة: وهو يعلم محلي منها محل الخطب من الرحى. يقول إن الخطب لا ينفرد ولا يستقل بما تؤديه الرحى كاملة تامة من أعمال، ولذلك لا يفهم أن أمير المؤمنين عليه السلام يدعي الاستقلال بالخلافة دون غيره حتى يكون ذلك طعنا في خلافة الشيخين، وإنما يدعي الأولوية. على أي حال، الذي يهمنا هنا ليس التأويل، وإنما يهمنا أنه أخذ على عاتقه في تصحيح مذهبه من خلافة الشيخين تأويل ألفاظ الخطبة، ولم يذكر نسبتها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الطريق الأسهل، يعني الأسهل على الإنسان من أن يأتي ويتجشم ويتأول الألفاظ أن ينكر نسبة الخطبة. ولكن بطبيعة الحال، باعتباره عالما يحترم نفسه ويحترم علمه، لا يتفوه بكلمة يعرف أن التاريخ يسجلها عليه ويثبت كذبها، لأنه إذا نفى أن تكون الخطبة لأمير عليه السلام وجاء العلماء من بعده وأظهروا إسنادات الخطبة، يخرج هو إما جاهل وإما متحصب. ولذلك فباعتباره عالما يحترم نفسه سلك الطريق الأصعب في تصحيح مذهبه وأخذ يتأول الألفاظ، بخلاف هذا الجاهل الذي يدعي نفسه عالما والذي يسارع إلى إنكار كل شيء لا يتفق مع مذهبه، حتى وجدناه في كتابه يضعف الروايات المتواترة ويصحح الروايات الموضوعة دون عابئ بالتاريخ وما يسجله عليه، ودون عابئ بعلماء الرجال والنقدة وفتح أعينهم على كل من يكتب ممن أحسن أو أساء. وطبعا إذا لا تستحي فاعمل ما شئت. رابعا، الوزير أبو سعيد الآبي المتوفي عام 422 في كتابين نثر الدرر ونزهة الأديب ذكر هذه الخطبة وشرح بعض معانيها. تاسعا، الشيخ الطوسي محمد بن الحسن رواها في كتاب الشافي بطريقين: الطريق الأول عن أبي القاسم الدعبلي عن أبيه عن دعبل الخزاعي عن محمد ابن سلام الشامي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر محمد باقر عن أبي جعفر محمد الباقر عن ابن عباس، ورواها بطريق آخر عن محمد الباقر عن أبيه عن جده، يعني الحسين بن علي عليه السلام. عاشرا، قطب الدين الراوندي في شرح نهج البلاغة رواها عن ابن مردويه والطبراني، وهما من كبار حفاظ أهل السنة، وعقب بعد روايته عنهما بقوله: أقول وجدتها في موضعين تأريخهما قبل مورد الرضي بمدة، يعني بالإضافة إلى روايتها عن الطبراني وعن ابن مردويه اللذين بالتأكيد هما قبل الرضي، مع ذلك قال وجدتها في موضعين قبل تأريخهما قبل مورد الرضي بمدة، أحدهما كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبة، وثانيهما أبي هاشم أبي القاسم البلخي أحد شيوخ المعتزلة، وكانت وفاته قبل مولد الربيع، والثاني بنسخة يعني الموضع الثاني، الموضع الأول كتاب ابن خبة تلميذ أبي القاسم البلخي أحد شيوخ المعتزلة، والثاني بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات. ولا شك أن ابن الفرات كان وزير المقتدر بالله العباسي، والذي كان في أيام علي الهادي عليه السلام، وفرق بعيد بين مولد الرضا بين مولد الرضي وأيام علي الهادي عليه السلام. وهذا يقول وجدها في كتاب عليه خط ابن الفرات، يعني ابن الفرات كان أحد وزراء أحد الذين وزروا للمقتدر العباسي. ثم يقول يا ليته ويكتفي بذلك، ولكن يقول والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت قد كتبت قبل وجود ابن الفرات لمدة، يعني أن النسخة لقدمها وعتقها يغلب على ظن ابن الراوندي أنها كتبت قبل وجود ابن الفرات لمدة طويلة. 11 أبو المظفر يوسف بن قزعلي قزغلي الحنفي المشتهر بسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 133 قال خطبة أخرى وتعرف بالشقشقية، ذكرها صاحب نهج البلاغ، ذكر صاحب نهج البلاغ بعضها وأخل بالبعض، وقد أتيت بها مستوفاه أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النفيسي الأنباري بإسناده عن ابن عباس، ثم ذكر الخطبة. ولا شك أنها في تذكرة الخواص بسبط ابن الجوزي أطول منها في نهج البلاغة، ولا شك أن هذا الطريق الذي يروي به سبط ابن الجوزي يختلف عن الطرق التي يروي بها الشريف الرضي، وأن هذه الطريق التي يروي بها سبط ابن الجوزي ليست موجودة عند الشيعة الإمامية، يعني لا تدخل في شيوخ الشيعة الإمامية حتى يروي بها الشريف الرضي، إلا اللهم إلا أن يكون يروي بها إجازة، لكن لا نستطيع أن نقول ذلك ما دام الشريف الرضي لم يشر إلى هذا الشيخ في مصادره. ثانيا، يمكن أن يستدل على ثبوت الخطبة ونسبتها إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من موارد أخرى غير موارد كتب الرواية والحديث، وهي الكتب الأدبية واللغوية التي استشهدت بفقرات من الخطبة مذعنة بنسبة تلك الخطبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومنها مجمع الأمثال للميداني جزء 1 صفحة 319 قال شقشقة هدرت ثم قرت، قال الشقشقة شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه، وإذا قالوا للخطيب ذو شقشقة فإنما يشبه بالفحل. ولأمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطبة تعرف بالشقشقية، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال له حين قطع كلامه لو اضطردت مقالتك من حيث أفضيت، فقال هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت. وهذا إذعان من البيداني بنسبة الخطبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولا شك أن الميداني من رجال العلم ومن حملة إسنادات الرواية أيضا، بالإضافة إلى أنه من الأدباء. ثانيا، لسان العرب لابن منظور في مادة شقشقة قال وفي حديث علي رضوان الله عليه في خطبته في خطبة له تلك شقشقة هدرت ثم قرت. ثالثا ابن الأثير في النهاية ذكر نسبة الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في مواضع مختلفة، منها في مادة جذاء، ويظهر منه في مادة حلا وفي مادة خضم أن الطريق إليها طريق يعني من الأثير إليها يختلف عن طريق الرضي، وذلك لأنه يختلف في الرواية في الألفاظ عن ما يرويه الشريف الرضي. فقد قال يعني خاصة في مادة خضم الاختلاف بين ابن الأثير وبين ما في النهج واضح، مما يدل على أن طريقه يختلف عن طريق الرضي. وكذلك في مادة شقشقة قال: ومن حديث علي في خطبة له: تلك شقشقة هدرت ثم قرت، لما قال له ابن عباس: لو أفضيت لو اضطربت من حيث أفضيت، قال: تلك شقشقة هدرت ثم قرت. رابعا الفيروزبادي في القاموس المحيط في مادة شقشقة قال: والخطبة الشقشقية العلوية قول ابن عباس لما قال له: لو اضطررت مقالتك من حيث أفضيت، قال: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. فهذه كلها، هذه الكتب كلها ومعظمها من كتب غير الشيعة، كلها إما أن تروي الخطبة، وإما أنها شروح في الخطبة، وإما أنها تذكر فقرات من الخطبة معلنة عن نسبة الخطبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ولا شك أنها لو لم تردهم بطرقهم المعتبرة المصححة عنهم ما كانوا يذعنون بنسبتها إليه، مع أنها تخالف مذهبهم في الإمامة وفيما يذهبون إليه من أمر الخلافة. يعني لو لم تردهم تلك الرواية التي فيها الخطبة بطريق يعتبرونها. اللهم إلا أن نقول أن جميع هؤلاء متساهلون في أمر دينهم، وأنهم لا يبالون أن يثبتوا ما ينقض اعتقادهم ومذهبهم. ثم لماذا يستعجب هذا وأشباهه؟ العجيب ممن يدعي أنه من علماء الحديث وأنه من علماء الرواية، ثم يستغرب تظلم علي بن أبي طالب ممن سبقه أو من بعض الصحابة. يعني لو أن إنسانا ليس من علماء الحديث ولا من علماء الرواية، وإنما له حظ اطلاع على كتب السير والآثار، لما استبعد صدور ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام لما يراه في كتب السير والآثار من تظلمه. فكيف بمن يدعي أنه من علماء الحديث والرواية ثم يأتي ليستبعد ذلك؟ ما عليه إلا أن يرجع لكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، وكتاب أخبار الخلفاء لابن قتيبة، وأنساب الأشراف للبلاذري، ورسائل وجمهرة رسائل العرب، وأمثالها من الكتب والسير والآثار، حتى يجد تظلم علي عليه السلام في مواطن متعددة ممن سبقه في الخلافة ومن بعض الصحابة. فلماذا يستبعد صدور مثل هذا الكلام عن علي عليه السلام؟ هل يدعوه ذلك إلا العاطفة؟ وأما لو كان منهجيا موضوعيا وأنه حقيقة عالما لما كان يستبعد. نعم يستطيع أن يقول: إنني لا أقلد في عقائدي، وأن قد ثبت عندي مثلا صحة خلافة أبي بكر، فقال علي ذلك أو لم يقل. أما أنه يستبعد صدور ذلك من علي، لا أدري لماذا. وربما يأتي يوم
يستبعد هذا وأمثال مثلا ما يروح أن يقال مثلا عن حرب معاوية لعلي، قد يأتي يوم أيضا يستبعد، أو حرب طلحة والزبير لعلي عليه السلام، قد يأتي يوم هذا يستبعده بعد، أو قد يأتي يوم مثل هذا الرجل يستبعد قتل يزيد للحسين عليه السلام. لماذا؟ الإنسان مثلا العالم الذي يريد أن يكون موضوعيا إنما عليه أن يبحث الأمور بموضوعية، وإذا قال أنا أستبعد ذلك عليه أن يذكر من القرائن ومن الأدلة ما يثبت استبعاد صدور هذه الكلمة من هذا الشخص. أضرب لكم مثلا بعالم من العلماء يستبعد شيئا، وإن كنت يعني لا أريد أن أقول أن هذا استبعاده صحيح، ولكن بما أنه عالم وقال أستبعد ذكر قرائن. أضرب مثالا على ذلك بأستاذنا السيد محمد تقي الحكيم مثلا، في مرة قال إنني أستبعد ما روي أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لأبي سفيان عندما جاءه وهو يسوي قبر النبي بمحراب وقال له أين العباس، أين المستضعفان علي والعباس، ثم قال له إن شئتما لأملأنها عليه خيلا ورجلا، قال له علي عليه السلام اذهب فما زلت تكيد للإسلام وأهله، قال أنا أستبعد صدور هذه الكلمة من علي عليه السلام في ذلك الوقت. لماذا؟ قال لأننا إذا نظرنا إلى أبي سفيان فنعرف بأن قضية أبي سفيان إنما هي قضية العصبية وقضية الفخر، وحارب رسول الله صلى الله عليه وآله مدة حياته لأنه لا يرضى أن تكون هاشم أفضل من عبد شمس، وأنه يفاخر عبد المطلب لأنه لا يرضى أن تكون هاشم أفضل من عبد شمس، فإذا كان لا يرضى بابن عمه أن يكون أفضل منه فكيف يرضى بالغريب أن يكون أفضل منه ومن ابن عمه؟ فلا شك أن النظر إلى هذا الأمر في يد ابن عمه أهون على نفسية أبي سفيان من نظر هذا الأمر في يد غريب، لأنه يقول في كلمته قبل أن يأتي لقد آل هذا الأمر إلى أرذل قريش بيتا أو إلى أدون قريش بيتا، مما يكشف على أن أبا سفيان لا يزال بنظرته تلك من حيث العصبية، وعلي عليه السلام لا شك يعرف أن أبا سفيان وهو قد جاء ملتهثان لا ينظر في تلك الحالة تفرقة المسلمين، وإنما يقصد إظهار عصبيته، يعني يقتضي أن يكون موقف علي عليه السلام من رد أبي سفيان موقفا لينا لا موقف تلك الشدة. على الأقل هذا الرجل باعتبار عالم وقد قال أستبعد صدور هذه الكلمة أتى من القرائن من الكلام من محاولة الاستدلال بأشياء، إما أن أقول أنني أستبعد صدور هذا الكلام من زيد دون أن أبين وجه هذا الاستبعاد، يعني هذا ما تقتضي أن يسوق لها العاطفة، يعني إنما يسوق لها العاطفة، ولا يخرج ذلك من عالم يدعي لنفسه أنه يبني أموره على المنهج العلمي الموضوعي. والغريب من هذا الرجل أنه بين كل صفحة وصفحة يقول إن أهل السنة بنوا أمورهم على منهج علمي ثابت، وأن الشيعة لم يبنوا أمرهم على منهج علمي ثابت، ولعل من المنهج العلمي الثابت الاستبعاد والاستقراب من دون دليل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يتكلم في الإمامة على أن علي عليه السلام هو صاحب الحق، ولكن صاحب الحق مصرف بأن يستعمل حقه أو يخلي غيره يستعمله، وأنه عليه السلام كل المعتزلة يعني معتزلة بغداد، معتزلة بغداد باستثناء العثمانية منهم يبنون أمرهم على أن علي عليه السلام هو صاحب الحق وأنه مصرف في أن يستعمل حقه أو يجيز غيره لاستعمال الحق، وأن علي عليه السلام قد أجاز من تقدمه في الخلافة وبذلك صحت خلافته، ولكن النزاع بينهم وبين قومهم بين من يعني يستد وبينهم وبين الشيعة يستدعي أن يتعرضوا لهذه المطالب أكثر من غيرهم، لأن الشيعة يدعون مثلا أنه ما أجاز ولم يرضى ولا أقل من تظلمه بالشقشقية وأمثالها، فيضطر المعتزلة إلى محاولة تأويلها ودفع أو يعني حمل ما فيها من الألفاظ التي تدل على عدم الرضا على غير ذلك، فمن أجل ذلك كثرت كتابتهم عن نهج البلاغة وعن الشقشقية. ولكن صفر بن الجوزي ليس من المعتزلة، وغيره أيضا كثير من غير المعتزلة على أن تسليم نسبة الخطبة هذه إلى علي عليه السلام ليست خاصة بالمعتزلة، بل في كل كتب يعني من كل كتاب تعرض لهذه الخطبة ما وجدنا من قال أنها موضوعة على علي، وكيف يستطيع أن يقول ما أنها موضوعة على علي وأسلوبها هو أسلوب علي؟ يعني عادة الإنسان الذي يمارس فن الأدب ويمارس الشعر ويمارس يعرف نفس كل أديب ويعرف نفس كل خطيب ويعرف نفس كل شاعر، بحيث لو دمجت قصيدة لعدة شعراء وعرضت على شخص من أصحاب النقد ومن أصحاب البلاغة ومن أصحاب الأساليب الأدبية لاستطاع أن يخرج كل نصف بيت ويرجعه إلى صاحبه ويقول إن هذا بنفس فلان أقرب وهذا بأسلوب فلان ألصق. يعني عادة فمن تمرس في كلام علي عليه السلام وعرف طريقته في البلاغة وأسلوبه في إبراز المعاني ثم نظر إلى الخطبة الشقشقية حتى لو لم يجد لها سندا، بل لو وجدها منسوبة إلى غيره لقال هذه النسبة كاذبة وأن هذا هو أسلوب علي بن أبي طالب يعني خطا. لكن هذا الرجل وأمثاله ممن ابتلينا بهم في هذا الزمان وممن لا يرسون على علم ولا يمنعهم حياء أو خجل ويعني يعملون على تأييد مذهبهم ولو بالعصبية ولو بإنكار الشمس الواضحة في رابعة النهار هي التي سببت ذلك، وإلا من أيام الشريف الرضي إلى الآن أكثر من 1000 سنة وهؤلاء علماء أهل السنة ما سمعنا منهم من ينكر نسبة النهج أو ينكر نسبة الشقشقية إلى علي إلا هذه الجماعة، أوليس محمد عبده من كبار علماء السنة وأنه أحد شراح النهج وغيره وغيره، يعني حظي نهج البلاغة بمئات من الشروح ومن شرحه من غير الشيعة أكثر ممن شرحه من الشيعة.
محمد
سعد النشاشيبي على الاثنين، نعم، لأنه تجد أن هؤلاء كلهم أحدهم يحيل على الآخر، ولو تتبعت هذه الإحالات لوجدتها ترجع إلى منبع النص ومركز التعصب والسباب. ابن حجر إنما يريد أن يستدل في الصواعق ضد الشيعة، فهل يذكر شيئا إذا ذكره يتورط ولا ربما لا يتمكن من تأويله.
بل نحن نعتمد عليه كثيرا من فضائل أهل البيت.
لا، نحن نستشهد به باعتباره أثبت صحة هذه الروايات، وإلا فإن الروايات الواردة في فضل أهل البيت عليهم السلام لا تعتمد على تصحيح أحد من أهل الشيعة ولا السنة، لأنه في الحقيقة في هذا الباب من الخطر جدا أن يعتمد الإنسان على رواية الآحاد وهو يريد أن يدين الله سبحانه وتعالى بأحقية زيد أو عمرو، وإنما عليه أن يعتمد على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله بالتواتر. فنحن إنما نعتمد مثلا على تواتر الروايات الدالة على إمامة علي ومن جاء بعده من الأئمة، باعتبار أن الشيعة وغير الشيعة كلهم يرون هذا